عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرات عملي لله عليك أخي قل لي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سأل يسأل: هل تجب زكاة المال على قطعة أرض متروكة للبيع لا للبناء؟ قطعة الأرض للبناء لا زكاة فيها، الشقة كما ذكرنا والأدوات المنزل أو أثاث المنزل، السيارة، المصنع، أدوات الحرفة وما شابه ذلك لا زكاة فيه. ولكن لو كانت عروضا للتجارة، بمعنى لو كنت أتاجر أنا في الأراضي مثلا، أو قطعة أرض أعددتها للبيع، عرضتها للبيع، أو سيارات عندي معرض للسيارات مثلا، أو شقق أو نحو ذلك وصارت للبيع، فهذه أقدره على رأس السنة القمرية، وأخرج قيمة ربع العشر 2.5%، يقدره أهل الخبرة. الخبرة قطعة الأرض على رأس السنة من ساعة عرضها للبيع كم تساوي؟ تساوي 10 قروش، سأخرج 2.5% على رأس السنة القمرية. سائلة تقول: أنا متزوجة من رجل ضعيف جنسيا وعايزة أطلق منه، لكن هو وإخواتي رافضين. لما الرفض اللي هو شاع عند الناس أن الرجل لا يعيب إلا جيبه كما يقولون؟ لا أبدا، فيه عيوب ممكن تفسخ النكاح وبسببها تطلب الطلاق ولا يعتب عليها بسبب ذلك، وإلا في الحاجات لا تقتصر على المطعم والملبس ونحو ذلك، أين قضية الإعفاف؟ فهذه القضية قضية تكلم عليها أهل العلم، وردت بها النصوص، الناس يعني يعلمونها، ولكن أحيانا بعض الآباء والإخوة إن طالما تزوجت ابنتهم كيف تطلق وهي تستحي أن تحكي؟ ومعظم مشاكل الزوجية أو كثير من مشاكل الزوجية يعني قد يكون مدارها على هذه القضية، هذه المسألة، هو يستحي أن يحكي وهي تستحي أن تحكي، والكلام يدور ويضربني، هي تستنكف عن عمل البيت، والمسألة لا عمل بيت ولا ضرب ولا نحو ذلك، قد تكون القضية هي هذه المشكلة. ومشكلة الضعف الجنسي هذه، يعني أنا كنت قرأت بحث وتحليل أن تقريبا 50% من المصريين يعانون منها. هل هذا نتيجة الهرمونات، الأكل، مزروعات بكيفية معينة؟ على كل حال هي قضية لابد من علاجها، والعلماء تكلموا في كتب الفقه على العيوب المنفرة، تكلموا على المدبوب والعنين، المرأة الرتقاء ونحو ذلك، وقالوا هذه عيوب منفرة لو وجدت ينفسخ عقد النكاح، وهي تأخذ المهر بما استحل منها ويعود بالمهر على من غره، لو كان في المسألة تغرير. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للرجل: أخبرها أنك عقيم وخيرها، أخبرها، فهذه لا تحبس لا تمسك، والله هي تفرقة يغني الله كلا من سعته، هي قد تكون مفتونة بهذا الضعف الموجود، فلو فارقته لا حرج عليها وأهلها وحتى الزوج، ليس بمقدوري أن يمنعها، وإلا فيذهب يعالج يطلب التداوي، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله، إلا الهرم أي شيخوخ فتداوي. الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال يجوز للرجل أن يتعاطى دواء ليزيد باهه عند امرأته، إذا كان دواء من الأدوية التي تباع حتى أو أغذية أو أطعمة أو نحو ذلك، يعني بحيث أن يعالج الأمر ويصطلح كل فريق على حقه، هذا هو المطلوب. وإلا فلو طلقت منه هي يعني لا قدرة لها على الصبر على المعيشة بهذه الكيفية، لا حرج عليها ولا تؤمر بأن تستمر مع الزوج على مثل هذا النحو. رجل بيضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية، وعندما أخبرناه بأنه لا يجوز قال لو لم نشترك نحن فسوف يأتي الأجانب ويأخذون النصيب الأكبر ويسيطرون على الاقتصاد، فنحن أولى بخيرات بلادنا منهم. والله بخيرات بلادنا لو كانت مباحة ومشروعة، أما لو كانت مثلا حراما وعبارة عن أموال ربوية فلا تشارك لا الأجانب ولا العرب في مثل ذلك. يعني أنا أتخيل وأنا أقرأ السؤال شبهك كشبه مثلا أولاد البلد، لو زنت أو فعلت كذا أو كذا مع أجنبي تقول نحن أولى بهذا الفعل من الأجانب، هم يقترفون حراما سواء كانوا أجانب أو من أولاد البلد، حرام مردود على صاحبه كائنا من كان. هذه مسألة، هذه مسألة. مسألة أخرى وهي مسألة هل السهم في بنك ربوي؟ إذا كان السهم في بنك ربوي فلا يجوز قولا واحدا، لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لو كان السهم في بنك ربوي. أما لو كان في شركة، شركة أخشاب، شركة ورق، والشركة بتتعامل مع البنك فيجوز التعامل، يجوز التعامل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وفي أموالهم أموال ربوية وبيع خمر وخنزير، ولكن كانوا أهل تجارة، فإذا اختلط الحلال بالحرام جاز التعامل فيه بنية التعامل في المباح المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم دعي لطعام يهود المدينة، مات ودرع مرهونة من يهودي كان يبيع ويشتري مع اليهود، فإذا ما اختلط الحلال بالحرام جاز التعامل فيه كما ذكرنا، أن يكون سهم في شركة. وهذا من الأمور التي عمت بها البلوى، التصدير والاستيراد، وضع الرواتب، المعاشات، كله في البنوك. بل إذا خاف الإنسان ضياع المال ولم يجد إلا مكانا آمنا إلا البنك الربوي جيز التعامل حينئذ كما ذكرنا. هذا يقال عنه تعامل في مال مختلط، في مال مختلط. فهذه المسألة تفترق عن وضع المال في سهم في البنك الربوي. ولو كان في شركة بتتعامل تعامل مباح كما ذكرنا يجوز الأمر. بتعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير، وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهريا يتراوح بين 12% و17%، فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال؟ ليست العبرة بتغيير نسبة الربح، وإلا فالبعض وكأنه لما علم أن الربا تقدير نسبة ثابتة على أصل رأس المال كما تفعل البنوك الربوية وكأنه احتال. كيف احتال؟ صار التعامل عنده انه يغير النسبة، تغيير النسب على الورق، الشهر ده او السنة دي هيعملها 12، السنة اللي بعدها هيعملها 13. 12 و13 كله حرام، كله ربوي حتى وان تغيرت النسبة. فليست العبرة بتغيير النسبة، لا، نحن نحتاج لمضاربة اسلامية صحيحة مشروعة الغرم فيها بالغنم. احنا تاجر مثلا انا والشريك الاداري في خشب مثلا، الأرباح مناصفة، يقول لي نصف على رأس المال والنصف نظير الإدارة مثلا، أو ربع أو ثلاث أرباع أو ثلث بثلثين، لا حرج في ذلك. والله لا نادر الربح اللي مناصفة، لا نادر هنربح 10 قروش، هنربح 100 قرش، هنربح 1000 قرش. ولو خسرنا الخسارة بتعود على رأس المال والشريك الإداري يخسر عمله. هذه المضاربة التي نحتاجها. وإلا في التعامل في البنك الربوي نشبهه بحجرة أو بيت له بابين، باب هيدخل به العميل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور.
وانت طيب اخويا.
والله يا دكتور كان في سؤال دلوقتي، لو في واحدة دلوقتي والدتها مثلا بتعمل عمرة ونزل عليها حيض مثلا وهي أثناء العمرة، دلوقتي بيكون موقفها ايه في المناسك اللي هو الطواف والسعي والصلاة وطبعا زيارة المسجد، فيكون موقفها ايه يعني؟ فاحنا
هقول لك، طالما نزلت عليها الدم، دم الحيض، دم الحيض، فالطواف بالكعبة صلاة، غير انه شرع فيه الكلام، فلابد من طهارة تامة، لابد من طهارة تامة، وبالتالي هتتوقف هي عن تأدية العمرة حتى تطهر ثم تؤدي عمرتها، ثم تؤدي عمرتها. وعلى قول الجمهور الحائض لا تمكث في المسجد ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتعتزل حيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، اللهم إلا لحاجة تدخل المسجد وتخرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة: ناولين الخمرة، فتقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في يدك. هي لو استطاعت تعاطي دواء لرفع الحيض حتى تؤدي عمرتها لا بأس، إن استطاعت ذلك. أحيانا يقولون السواك لو تم غليه مثلا أو نحو ذلك قد يرفع الحيض، والله لو تم ذلك وطهرت تؤدي عمرتها، وإلا فتمكث حتى تطهر ثم تؤدي العمرة. فنحتاج لمضاربة إسلامية حقيقية، لا تغيير الأربعة على الورق، إن 12 الشهر اللي بعده حيبقى 13، ما دي ده نوع من الاحتيال، لا يحل الحرام، لا يحل الحرام. نحن بحاجة لمضاربة إسلامية كما ذكرت، الغرم فيها بالغنم. ما حكم أخذ أصحاب المحلات التجارية إيجارهم مقدما وأحيانا لمدة سنة أو أكثر؟ لا مانع، والله طالما تم التراضي والاتفاق والمسلمون عند شروطهم والمعروف عرفا كالمشروط شرطا أو العقد شريعة المتعاقدين، إن أنا هدفع إيجار شهرين، إيجار سنة مقدم، إيجار أكثر من سنة، لا حرج في هذا الأمر ولا مانع منه. ما حكم من رجع في هبته وهو أنه أعطى رجلا مبلغا من المال على سبيل الهبة ثم راجع فيه؟ ورد في الحديث: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، كالكلب يرجع في قيئه، بمعنى يحرم الرجوع في الهبة إلا هبة الوالد لولده، أنت ومالك لأبيك، إلا هبة الوالد لولدي، أما أنها بالناس شيئا يعني خرجت من ذمتك وأنت مثاب ومأجور، سل الله من فضله فلا ترجع فيه الهبة، وإلا فهذا مثل السوء. الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصوات مرتفعة، هذا لم يرد، لم يرد شيء من ذلك حتى نلتزمه على مثل هذا النحو، ان مع كل صدقة حنؤمن واحد حيدعو للمتصدق والكل يؤمن وبأصوات مرتفعة، هذا لا يمنع من ان ندعو للمتصدق ان يبارك له ربنا تبارك وتعالى في مالي واهلي وولده، اما ان تصير سنة وكأن مع كل صادقة نجتمع واحد يضع ايده على الصدقة ونحو ذلك، هو وارد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبارك على الاشياء، وهذه من كرامات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام والماء ونحو ذلك من جملة معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لم يرد مع الصدقات ان الناس تجتمع وواحد يدعو والكل يؤمن وبأصوات مرتفعة ووضع اليد، هذا لم يرد. لو كان خيرا لسبقونا اليه. شخص توفي وعليه دين ولم يخبر به احدا بذلك، فما الحكم؟ يعني هذا السؤال يبرز قيمة الوصية، يعني ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الى وصيته مكتوبة عنده؟ يقول ابن عمر راوي الحديث: فما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي، لقد نموت، بل كل نفس ذائقة الموت، إن لم يكن الآن فغدا حنموت وحنلقى ربنا، والموت يأتي بغتة. وبالتالي لابد أن يستعد الإنسان، يستعد حتى بالوصية، فلان يغسل، فلان يكفن مثلا، علي دين لفلان، لي حق عند فلان، لألا تضيع الحقوق. ما هو انظروا في السؤال، شخص توفي وعلي دين، نقول توفي، لا نقول توفى، توفى فلان، لا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالذي توفي وعليه دين شأن خطير، وخصوصا هو لم يمقب به أحد. كيف علمنا بذلك؟ هل أتى الناس يقولون فلان مات ولنا عليه حقوق؟ قد يكون، والله البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة على من ادعى، يأتي ببينة، وحين الناس قد لا تتكاتب ونثق في الكلام، ويأتي بأمارات ونحو ذلك من الأشياء، فنوفي الحقوق لأصحابها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغفل الشهيد كل شيء إلا الدين، قال سرني به جبريل، سرني به جبريل. فالإنسان يسعى في توفية الحقوق لأصحابها، أو على الأقل يكتب. تفضل.
ألو.
أيوة نعم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا عم الشيخ. ألو.
أيوة تفضلي، سامع.
أنا متجوزة بقالي سنة.
أيوة تفضلي.
وجوزي حلف عليا إن أنا ما روحش عند والدتي.
أيوة.
وروحتي.
بتسألي عن الحكم؟
لو سمحت يا عم الشيخ.
بتسألي عن حكم المسألة؟
أيوة.
طيب هقول لك انا، هو يعني الخطاب يتوجه ليكي ويتوجه له هو. طبعا المرأة لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه، فاذا منعها امتنعت. هذا شق وجانب حكم نذكره. وفي ذات الوقت من الممكن صلة الارحام وبر الوالدين بيتحقق بامر من امور، ممكن الزيارة، الهدية، السلام، المراسلة. فهو منعك من زيارة الوالدة، ممكن تتصلي بالتليفون، تبعثي لها بالسلام، تبعثي لها بهدية، نكون بذلك قد جمعنا بين المصالح. هذه مسألة. مسألة أخرى، اجتهدي في الدعاء والاستغفار والاسترجاع ومراودة الزوج وتوضيح المفاهيم له، ان دي صلة أرحام، ان دي بر بالوالدين، والتزمي ما يقوله. وفي ذات الوقت هو يؤمر او يقال له الزواج لا ينبغي ان يكون سببا في قطع الارحام. الرحم موصولة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته، حتى وان كان فيهم معاصي وذنوب، من سندعو؟ فالمعاصي لا تقطع بسبب المعاصي والذنوب. اي تفضل. تفضل. ايوه تفضلي يا اخت ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت بشتغل في محل ايس كريم.
ايوه تفضلي.
المهم كنت يعني باكل منه، يعني الناس اللي هم بتشتغل عندهم في المحل كنت باكل بدوقه، يعني لازم ادوقه عشان يبقى كويس ولا لا. مثلا كان بيبقى في فاكهه فباكل منها، شوكولاته باكل منها، فانا حسيت اللي هو حرام. فدلوقتي لو حرام اعمل ايه؟ بس ما كانش مانعين.
هقولك هننظر اولا،
يعني انا كنت بشوف زمايلي بياكلوا.
ايوه حاولي.
مثلا يقولوا ايه، كل واحد ياخد مثلا ايه وجبه، مثلا ياخد ايس كريم في اليوم. هاي. انا ما كنتش باكله في المحل، مثلا باخده مثلا ايه لاخواتي في البيت.
ايوه.
فلو حرام اعمل ايه يا شيخ؟ يا ريت.
هقول لك حاضر. هو بالنسبه للاخذ من المحلات، احنا طبعا امناء، لان ده مال ومتكون واحنا امناء. هل صاحب المحل سمح ليا بالاخذ من ماله؟ وايه قدر السماح؟ ما هو ممكن يكون صاحب المحل سمح زي ما الأخت بتحكي وتقول سمح لكل واحد في المحل أن هو ياخد وجبة آيس كريم مثلا كما تقول هي وتذكر، ياخد واحدة ما ياخدش اتنين، ياخد الواحدة ويقتصر عليه. لدى صاحب المحل لم يأذن لا في واحدة ولا في غير واحدة، يبقى ما ناخدش، يبقى ما ناخدش. كون ان في ناس في المحل كانوا بياخدوا ده لا عبرة ولا التفات به، لان ممكن نوع من التسيب، التسيب ده مش هنستأنس به، نوع من التفريط في الحق. واحد بيسرق، اقول كل الناس بتسرق، واحد بيغش، واحد بيرتاشي، لا التفات لا أسوة في الشر. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر. وقال ولا يكونن أحدكم إمعة في الحديث، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. فلا التفات لكثرة ولا لقلة طالما بتخالف الشريعة، بياخدوا بدون وجه ده ممكن يخلصوا جيلاتي على الراجل، والراجل يلاقي نفسه بيخسر، والسبب ايه؟ ان الموظفين بياكلوه. فلا حل كما ذكرنا، بنقف عند حدود اللوائح، ايه المسموح به بناخده. لا التفات لكثره، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ولكن هتبقى المساله ان انت لو اخذت دون وجه حق ردي قيمي اللي اخدتيه بما يغلب على ظنك وترده للمحل، وترده للمحل. مش شرط اقول انا اخدته واكلت، لان ممكن تبقى ورطة تانية وسجن وما سجن. يبقى الانسان يقدر اللي اخده ويرد الحق لصاحبه. اتفضل. اي اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا اختي.
من فضلك، في شاب صغير متجوز بقاله حوالي 7 سنين. الشاب ده قال لزوجته مرتين صراحة كده انت طالق، يعني الخناقة كانت خناقة عادية جدا بس هو استفز جامد يعني. قال لها انت طالق بهذا اللفظ. وبعدين في مرة تالتة قال لها برضو في خناقة تالتة برضو، انت لو قلت الكلمة دي تاني علي الطلاق، لو قلت الكلمة دي تبقى انت طالق. وبعدين نسيوا طبعا الموضوع ده، وبعدها بمدة راحت قايله له برضو نفس الكلمة المستفزة دي. فاحنا دلوقتي بنسأل، هل هو دلوقتي كده المرة الثالثة دي كده تعتبر الطلقة الثالثة، ولا دي فيها ان شاء الله رجع؟
طيب انا هقول لك حاضر. اولا مسائل الطلاق عايزة معرفة بعدة امور، منها النية، الحالة، وقت ايقاع الطلاق، كم تطليقة طلق. بنحتاج لمعرفة المسائل دي عشان نرتب الحكم. الأخت كما ذكرت أن هو طلق قبل ذلك طلقتين، فأنا مش هراجع في المسألة اللهم إلا أنها تذهب به للجنة فتوى تحكي طلقة طلقة. فأول مرة قال كذا، قال أنت طالق. المسألة دي في فرق بينه، وأحيانا يبقى غضبان وغضب في إغلاق، بمعنى لا يدري عقله ولا مقصوده، لا يدري السماء من الأرض، ويقال لو طلقت يقول والله ما طلقت. ولذلك لابد من معرفة الحالة. معرفة النية في الطلاق المعلق على شرط، ده اللي بتعمل بيه لجان الفتاوى عندنا وفي السعودية والمحاكم، وده قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى حد قولها طلق طلقتين خلاص، بقاله طلقة ثالثة. لما قال مثلا انت طالق لو فعلتي كذا، او الطلاق يلزمني لو فعلت كذا، فحننظر هل فعلت الكذا، هل وقع الشرط على نيته، نسأله. ممكن يقول لا والله، ده انا قلت لو تعمدت، لو كانت مثلا بتنظر بهيئة معينة، لو كان في المكان الفلاني وقالت الكذا تبقى طالق، الشرط ما وقعش، يبقى مش هنحتسب الطلاق، لانه طلاق معلق على شرط. ونسأله عن نيته في الكلمة، ايه اللي كنت بتقصده؟ كنت بتقصد ايقاع الطلاق لو وقع الشرط؟ لأنه ممكن على قول شيخ الإسلام ابن تيمية يكون بينتوي أنه نيته التهديد والوعيد ويشق عليه فراقها ولا ينتوي طلاقها، وبالتالي لا تحتسب تطليق حتى لو وقع الشرط. طالما نيته التهديد والوعيد، ولو وقع الشرط هيكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين إن لم يستطع يصوم 3 أيام، بحيث لو كانت نيته إيقاع الطلاق لو وقع الشرط. دي مسألة. وطبق النصيحة، يعني الزواج عمره 7 سنوات، الإنسان حتى لو تعامل مع نفسه لربما قال لما قلت كذا، لما فعلت كذا، كان كذا أهون من كذا، ولا نجد الإنسان إلا وهو يلوم نفسه، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام. فما بالنا لما يتعامل مع زوجة، اختلاف بيئات مصالح ونحو ذلك. فلا يصح يعني أو ينبغي للإنسان أن يعني يلجم نفسه ما استطاع ما استطاع، بمعنى أن الطلاق لا نستسهله بخراب بيوت وتشريد أولاد، وأحيانا بيوت حتى لا تتسع لبناتها وندم ونحو ذلك. وبعد ما يطلق الإنسان لربما ندم شديد جدا يعتصره، فالكلمة أسيرة عند الإنسان قبل أن يتكلم به، ويريت بعد ما يتكلم به يصير أسيرا له، بمعنى لو كانت التطليقة الثالثة حتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا صح نكاح التحليل، إن احنا نأتي بمحلل هذا هو التس المستعار، لا يجوز تتزوج زواجا صحيحا بعد انتهاء عدتها من الأول ويدخل بها الثاني، وإذا أراد بمحض رغبته أن يطلقها وتنتهي عدتها من الثاني تعود إلى الأول ب3 تطليقات. مسألة يعني تستدعي نوع من التريث والتماهل. فأنا أقول للأخت لا داعي للاستفزاز، ماذا أحيانا البعض من النساء تقول للرجل إن كنت رجل طلقني، يريد أن يثبت رجوله حيطلقه وبعد ذلك تبكي، لماذا طلقتني؟ ما أنت استفزتيه، أنت قلت له لو كنت راجل طلقني، وهو بدوره ما عملتش الشاي أنت طالق، ما قدمتش الأكل أنت طالق. يعني والله ده المسألة ما تحتمل 7 سنوات، ده في ظرف سنة حنستنفذ الطلقات 3. ولذلك كما ذكرنا لابد من مراجعة للنفس، ليست هي بأم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة، وليس هو بأبي بكر وعمر، فلا بد كما ذكرنا من تريث وتماهل ونظر في عواقب الأمور. هل الذهاب للمصيف حرام؟ وأعني به النزول في البحر والسير على الشاطئ، وبالطبع يوجد أناس على الشاطئ مختلفون في طريقة لبسهم منهم طب اتفضل. أيوة اتفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضلي 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 يا أخي.
أيوة فضيلة الشيخ.
أيوة تفضلي سامعك. أنا
دلوقتي جوزي متوفي.
طولي متوفى
وسايب لي بنت واحدة.
بنت واحدة؟ تفضلي.
دلوقتي انا معايا شقة ساكنة فيها.
ايوة.
دلوقتي هل ولاد اخوه يورثوا معايا؟
طيب هقول لك انا. حاضر. شوفي بنتك الشقة دي بتاعتك ولا بتاعت الزوج؟ غالب الظن طالما بتسألي ولاد اخوه يبقى بتاعت الزوج، يبقى انت هيبقى ليكي تمن التركة، التمن 1/8، وبنتك لها النص، دي الفروض. وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فأولاد أخوه هيورثوا الباقي. أنت تاخدي التمن وبنتك تاخد النص، ونشوف مين اولى رجل ذكر، بعد ذلك حيرث الباقي بإذن الله تعالى. وإحنا ما نحجبش، لأن أحيانا البعض بيحتال لمنع حقوق الورثة. يعني العبد يعمل بطاعة الله 60 سنة فيضر في الوصية فيدخل النار في داعي وعود بيع وشراء، عشان مثلا واحد مات وترك بنت وأخ، فيقوم عقود بيع وشراء لبنته عشان أخوه ما يورثش. ده لا يجوز. الإضرار في الوصية من الكبائر، من الكبائر. نعود للسؤال بالنسبة للذهاب للبحر والناس لابسة ملابس بحر ومختلفين في طريقة الملابس، منهم الساتر ومنهم العريان. لدى معلوم حالة الشواطئ، يعني الواقع لابد من معرفتي حتى نطبق الحكم على الواقع المساوي له، وإلا فالحكم على شيء فرع عن تصوره. صحيح عمر بن الخطاب قال علموا أولادكم السباحة والرماية وامروهم فليثبوا على ظهور الخيل لواثبة، والآيات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. والله يبقى ممكن أو أحب أن أنا أسبح في البحر، أحب أن أنا أخذ أولادي وأذهب للشاطئ، كل ده ممكن يكون. بس إذا لم تزل المنكر فزل. الشاطئ فيه إيه؟ فيه ناس أنت لا تستطيع النظر لا لرجل ولا لامرأة، هو ده واقع الأمر، لا تستطيع النظر لا لرجل ولا لامرأة، واختلاط مريب. وإذا لم تزل المنكر فزل. إذا ما استطعش الإنسان إزالة المنكر يزول عنه. هل أنت هتذهب إلى هناك علشان تغض بصرك مثلا على الرجال والنساء؟ لن يحدث. الشاطئ كله يعني مملوء برجال والنساء بملابس بحر كما تعلم، وهذا لا يجهله أحد، وبالتالي فلا داعي. اللهم إلا لو كانت شاطئ خالية مثلا من العراة تذهب إليها، لا بأس، مكان بعيد عن أعين الناس لا حرج، لا حرج. وأحيانا بعض النساء وكأن في تحفظ بتنزل بملابس جلباب، ما هو الماء يجعل الملابس تلتصق بالبدن، ده نوع من التبرج، نوع. ولا نأمن أبدا النظر للنساء، فالمسألة تحتاج نوع من التحفظ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما في وقت كأوقات الشتاء حتجد الشواطئ خالية، لا بأس، بعض الأماكن بتخلو، ولكن تحفظ واحتاط في هذا الأمر. هل يجوز للنساء أن يجلسن مع الصبيان ذوي 10 سنين بدون حجاب؟ وإذا كان لا يجوز ففي أي عمر يجب أن تتحجب المرأة من الصبيان؟ إذا بلغ الولد طبعا قولا واحدا صار رجلا طالما بلغ. أيوة نعم، أيوة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
لو سمعت الشيخ أنا عندي بس 3 أسئلة.
3 أسئلة.
أول سؤال حضرتك، أنا كنت عاملة كفالة يعني كفالة أيتام.
كفالة أيتام
دي أنا عندي مالي خاص، ويعني ورثي من أبويا وأمي الله يرحمهم، وكنت عاملة أنا كفالة. فحضرتك دلوقتي الكفالة دي كانت بيني وبين الست دي، ما كانش حد يعني يعرف عنها أي حاجة، بس للأسف يعني ان انا دلوقتي جوزي عارف ان انا بدفع، يعني سمعني وانا مرة وانا بكلمها وكده، عارف ان انا يعني بدلها فلوس، بس مش عارف انا بدلها كام، وكل ما حاجة بتفيد مننا في البيت بقول له احنا هنديها لفلانة. فهل كده انا حضرتك صاري مع الست دي راح عشان انا كده عرفته؟ ده حضرتك ده اول سؤال. تاني سؤال حضرتك، انا بس معلش حضرتك ممكن تجاوبني بعد ما اقفل عشان انا مستمع حاجة.
لا انا لسه ما بتكلمش. اتفضلي.
تاني سؤال حضرتك، جوزي كان واخد مني ذهبي، فلوسي ذهبي اللي انا جايه بيه من بيت اهلي، وخد مني شبكتي على اساس ان هو كان عليه دين ويفتح مكتب وكده، وحضرتك الكلام ده بقى له 9 سنين
ماشي.
وما سددتش منه اي حاجه نهائي، فلوس الذهب دي خالص ما سددتش منها اي حاجه خالص، وانا دلوقتي بصرف 3/4 مصاريف البيت انا بصرفها من مالي الخاص جوه البيت، وانا دلوقتي يا شيخ انا بدعي عليه، بحتسب عليه في كل صلاه ومش مسامحاه، هل كده يجوز ولا ما يجوز؟ ده حضرتك ده تاني سؤال. تالت سؤال حضرتك، عايزة افضل القروات اللي انا تقربني لربنا.
عايزة ايه؟
افضل القروات اللي
حضرتك
انا مسامع حاجة.
حاضر حاضر. لا انا لسه ما اتكلمتش.
افضل القربات الى الله يعني اللي تقربني الى الله يعني غير
حاضر.
الصلاه.
حاضر
شكرا سلام عليكم.
حاضر حاضر. بالنسبه لكفاله الايتام طيب في اتصال تاني اخده واجاوب على الاسئله كلها باذن الله تعالى. طيب بالنسبه لكفاله الايتام اذا كان من مالك الخاص فايه دخل الزوج؟ بتدي كتير بتدي شويه؟ لا دخل الزوج في ذلك، وخصوصا انها طاعه وطاعه بنرجو ثوابها وذخرها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه، انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه. فهذه من اجل الطاعات والقربات. وبالتالي كون ان انت اضطررتي لتعريف الزوج ولانه بيسال مثلا او نحو ذلك، او ان هو وكان ضاق صدره بهذا الامر، صدر الزوج لا يضيق بل حتى ينشرح. يعني المفترض ان لما تكون زوجه مطيعه لله، اولاد مطيعين لله، فهذا بلا شك العائد على البيت كله لن يعود على الزوجه فحسب. انفق انفق عليك وما نقصت صدقه من مال. والمراه لها ذمتها الماليه المستقله عن الزوج، وبالتالي تتصدق تفعل كذا تعطي لامها، هذا لا حرج عليها في ذلك، لها ذمتها الماليه المستقله. كون ان هو عرف نجاهد انفسنا في اخلاص العمل لله تبارك وتعالى، يعني انا اقدر لها نفقاتها، ولكن احيانا حتى المعرفه ممكن ننتوي فيها حث الاخرين على ان يبذلوا وان يتصدقوا كما في حديث مشتاب النمار. وان كان طبعا لو استطاع الانسان ستر للصدقه يكون اولى وارفق مع ضعف الايمان، لان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل تصدق بصدقه فاخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، ولكن قد تكون اضطرت لذلك تجاهد نفسها في اخلاص العمل لله. والعلماء قالوا في علامات وامارات الزهد ان يكون مادحك وذامك في الحق سواء. الناس لا يملكون نفعا ولا ضر، ولا موتا ولا حياة ولا نشور، لا يملكون جنة ولا نار. فإن احنا نرائي البشر نطلب مدحة أو دفع مذمة لا، نخلص العمل لله. تفضل. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة
السلام
الله.
عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
فضلت الشيخ.
تفضلي.
انا عايز اسال اقول لك اقول عندي سؤال يا فضيله الشيخ.
ايوه اتفضلي.
انا ليا بنتي معاها ولد وبنت وجوزها معذبها ويعني وبيضربها وبيهينها من غير اسباب.
ايوه اتفضلي.
فمش عارفين نعمل معاه ايه.
حاضر.
بيهينها جامد يا دكتور يا فضيله الشيخ.
حاضر هجاوبك. حاضر.
طب وهي محفظه قران وحافظه القران ومخلصه المصحف واخدة لقب الشيخة في القرآن.
ما شاء الله ربنا يجعله خالص له.
وبتدرس قرآن يا فضيلة الشيخ. أيوه. في دار في المعادي.
ايوه حاضر.
وجوزها بيهنها اهانة فظيعة 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 من غير اسباب.
لا هقولك. حاضر.
وبيضربها وبيهنها وعملها نكد ومشاكل من غير اسباب ليها ولولادها. فانا مش عارفة اعمل معايا يا فضيلة الشيخ.
حاضر هقولك. حاضر.
ربنا يخليك يا فضيلة الشيخ.
حاضر. بالنسبة للاخت اللي سألت قبل ذلك وان الزوج اخذ الذهب اخذ الشبكه ودين ولم يسدده ومصاريف البيت عليها وثلاث ارباع مصاريف البيت، وهي في كل صلاه بتحاسب عليه كما ذكرت اي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني المراه كما ذكرت لها ذمتها الماليه المستقله، والرجل حتى وان كان فقيرا وزوجته غنيه يؤمر بالنفقة عليها وسكناه على قدر إعساره ويساره دون تطلع لمالها، يعني حتى لو ضاقت به الظروف ما هي ممكن والله تحسن إليه تدود عليه فعل مروءات تقول له خذ القرشين دول لا مانع، ده مروءة لا تكلف ولا تؤمر بها، وإلا فلو منعته حتى مالها لا مانع ممكن تعطيه زكاة مالها ولا يدفع هو لها زكاة ماله. الواجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها تبعا لإعساره ويساره حتى لو كان عندها مال. حتى لو كان عندها مال، فأن يتطلع لمالها يأخذ الشبكة هذا لا يجوز، هذا لا يأخذ الذهب. طب دين عليك سدد، هل هي تنظره لحل اليسار؟ لا بأس، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تنظره لحل اليسار. ولكن أنا أخشى من التطلع، وده بيفعله للأسف بعض الأزواج مع زوجاتهم، تو ما ينتهي العقد والبناء يبدأ يأخذ الشبكة. لا، ده هذا من جملة مالها، حق خالص لها، لا يصح التطلع لا لشبكة ولا لمال، ولا تؤمر بالنفقة على البيت هي، وبالتالي فكل ذلك واجب عليه. أيوة نعم، تفضل تفضل.
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا أرملة وجوزي متوفي وما عنديش أولاد. وعندي شقة أنا جايبها من شغلي ومن شقايا.
تفضلي.
فولاد أخوي ورثوا معايا ولا ولاد أختي؟
الشقة دي واضح أنها بتاعتك، يعني لا دخل فيه ولاد أخوه ولا حتى هو دخل فيها.
هو دفع معايا حاجات بسيطة.
لا إيه، طب هذا هوضح لك أنا مين بإذن الله تعالى بعد عمر طويل يكون له في الميراث، هكلمك حاضر. فكما ذكرنا الزوج لا يحل له أن يظلم زوجته، والواجب عليه أن ينفق عليها، وحتى لو استدان لا بأس بذلك. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما اشتكت شح أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حتى دون علمه، لا بأس بذلك، تأخذ قدر كفاياتها هي والأولاد. فهذه مسألة. اللي بالنسبة لأقرب الطاعات أو أجل الطاعات والقربات، تأدية الفرائض ومتابعتها بالنوافل. بالنسبة للصدقات، يعني مكان الفقراء والمساكين إلي أحوج، وإلا ففي حديث الولي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمتابعة الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات، وأعظم الواجبات ترك المحرمات، ترك المحرمات، التخلية قبل التحليل، التخلية قبل التحليل. فأنا أنصح الأخت الفاضلة أنها تحرص الفرائض، الصلاة لها نوافل، قيام ليل ونحو ذلك أفضل، الصلاة بعد المكتوبة، قيام الليل. أيوة نعم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أي تفضل.
عم الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
أي تفضل.
دلوقتي انا رميت على مراتي بنين ان هي تطلع، كانت هتطلع بره وبتاع، كانت عايزه تطلع بره، انا قلت لها عليها ترى لو طلعتي بره انت طالق، لو طلعتي بره مش هترجع، ما ترجعيش تاني،
ما ترجعيش وانت طالق. اي اتفضل اقول. طب وهي طلعت بره؟ هي طلعت بره؟
انا قلت لها عليها ترى ما انت طالعه بره.
بس هي طلعت.
فرحت طلعت بره وجت تاني بعد 5 دقايق كده.
وجت بعد 5 دقايق. انت كنت تقصد الطلاق بالالفاظ دي؟ تقصد انها تبقى طالع لو طلعت؟ لو وقع الشرط على نيتك وطالعت. نعم. ونيتك انها تبقى طالع هتحتسب تطليقة، تراجعها بالقول في اشبه الاقوال بالصحة والخروج من الخلاف، تراجعها باي صيغة تفيد المراجعة، انا رجعتك لعصمتي، ويكون لك عليها طلقتين وتحفظ بعد ذلك. طيب تفضل.
السلام عليكم.
اي تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ انا مؤسام.
اي تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
طيب تفضلي.
اول سؤال يا شيخ، انا كنت لبست النقاب يا شيخ، كنت البس النقاب غصب عن جوزي، يعني كنت سألت الشيخ والشيخ قال لي البس النقاب.
طب اتفضلي.
فزوجي كان ضربت يعني، وقال لي اقلع النقاب، وانا حلفت، كنت حلفانه حلفت بالله ما هقلع النقاب.
ماشي.
وبعدين ايه قلعنا النقاب
ماشي.
وحلفت ان انا اروح بيت اهلي وما روحتش بيت اهلي مرتين. ماشي يا شيخ؟
ايوه انا سامعك.
ده اول سؤال.
هاي اتفضلي.
تاني سؤال.
طب هو لما حلف عليك تروح بيت اهلك
وعند وجوزها عنده بيت وعنده عربية واللي عليه ديون فالمفروض ان هو يبيع العربية، قلت له بيع العربية وهي قالت له بيع العربية ويسدد ديونك وما تبيعش البيت، فهو قال لها لا لازم ابيع البيت. العربية دي جاية طريق ربا يعني. فهي عايزة تبيع البيت
وهو عايز يبيع العربية.
يبيع العربية وما يبيعش البيت.
هو عايز يبيع البيت وهي عايزة تبيع العربية. هو السؤال كده.
مختلفين مع بعض بقى مش عارفين.
مختلفين في المسألة دي. حاضر.
ماشي يا شيخ.
حاضر هجاوبك حاضر. طيب اتصال اتفضل. الأسئلة تراكمت أتمنى إن أنا أجيب عليها بإذن الله تعالى. اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل.
عايز أكلم حضر الشيخ والله.
أيوة اتفضل أخويا اتفضل. أنا سامعك.
لو سمحت حضرتك لو سمحت حضرتك رجل توفى إلى رحمة الله وقبل أن يتوفى كانت له بنت وحيدة.
طيب تفضل.
وهو يملك قطعة أرض صغيرة سلس خدان يعني.
أي تفضل.
فكتبها لابنته التي كانت الوحيدة، ابنته الوحيدة التي كانت تعوله في حياته هو وأم وهي هو وأمها.
أي تفضل.
فهل هنا حرمة؟ وماذا نفعل عشان نتلاشى هذه الحرمة أو يعني نستسمح؟ يعني هو كان له أخ وله أولاد ولكن كانوا على عداوة يعني دائمة بينهما، ما فيش يعني ود ولا فيش ولا يعرفوش خالص في حياته ولا في بعد موت ولا كانوا يعرفوه ولا يصرفوا عليه ولا يعني. بنته هي اللي كانت متكفلة به وكانت تصرف عليه وهي اللي عملت له جنازة وعملت له يعني وشلته في بيت عمره يعني في آخر عمره هي هو أمها.
ايوه حاضر اجاوبك حاضر. بالنسبه لل الضرب الزوج لزوجته النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، وانا ادرك طبعا لما تشتكي امها من مثل ذلك ده ليس ضربا مثلا بفوطه او بسواك للتاديب مثلا ونشزت هي، لا عادة ما بيكون الضرب طبعا لما يصل للأم وتشتكي وإن بنتي محفظة قرآن ونحو ذلك ده ضرب مبرح الرجل نهي عنه لا يحل له وليست مقتضى القوامة ضربه مثلا وقهره وتسلط، لا طبعا القوامة هذه تتم بالمودة وبالرحمة ينفق ويسكن ونحو ذلك. فالحاصل ان كونه بيضرب على مثل هذا النحو امر لا يجوز، يذكر بالله تبارك وتعالى ونزيل الاسباب. وطبعا ابناتنا حتكون على معرفة لماذا تضرب مثل هذا الضرب، يعني اهل مكة ادرى بشعبها لماذا يضربها الزوج. انا لا ابرر له الضرب ولكن من جهتها لا تعين على الاثم والعدوان، هل هي اللي تمتنع عن حاجته بيطلب منها كذا وبتمتنع هي، حنخطئها في ذلك ولا نبرر له الضرب. ولكن كما ذكرنا يعني نحن لا نفعل افضل من ان نطيع الله في من عصى الله فينا، نتقي الله في من لا يتقي الله فينا. ما لو كانت المساله والله مساله الطلاق سهله سير اقول لا تطلقي منه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اما معاويه فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فضرب للنساء. المسألة ان هو بيسيء مثلا اذا كان الزوج بيسيء المعاشرة لزوجاته يحل لها ان تفارقها، ولكن المسألة كما ذكرنا تعتد نوع من التريث نوع من العلاج الدعاء له الحمى، ما هي بتسأل وحزينة على ابناتها تكثر من الدعاء لها بالهداية وصلاح الحال. التعريض بيغني عن التصريح، نأتي بكتاب يقرأ منه كيف يعاشر زوجته. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما مست يده امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيوة نعم تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك فيه؟
والله بخير الحمد لله.
طب لو سمحت كنت عايز اخد رأي حضرتك في الموضوع.
ايوه
دلوقتي انا متقدم لي ابن عمي يطلبني للزواج.
انت؟
ايوه
اتخطبتي؟
هو ابن عمي يطلبني للزواج.
بيطلبك للزواج؟
اه.
ايوه اتفضلي.
والحمد لله يعني اشهدوا كثيرين بفضل اخلاقه يعني.
ايوه اتفضلي.
هو ذو خلق يعني ودينه الحمد لله.
هو ماله؟
ذو خلق ودين الحمد لله.
اللفظ انا مش مستوضحه.
هو ذو خلق ودين.
ذو خلق اه.
الحمد لله يعني.
ايوه الحمد لله.
ولكن هو يرفض ان انا اذهب للكلية.
هو ماله؟
يعني المواصلات والاختلاط.
بيعمل ايه هو اللي ما اخذك عليه؟
رافض ان انا اكمل دراسة الجامعية.
رافض ان انت تكملي الدراسة.
بسبب يعني المواصلات والاختلاط
والاختلاط. اه بس والله عنده تقوى وعنده ورع بس انت ما ممكن قوي حتى لو كملت الدراسة على جهة الانتساب. يعني برضو حصولك على شهادة يعني بتبقى مسائل اللي احنا ادركنا من عالم الواقع والاحتكاك احيانا انت ما تحتمليش المعايرة معايرة العمى اخته بنت العم بنت الخال الجارة احيانا البعض ما بيحتملش وبيكون المعايرة سبب فتنة وممكن تحصلي الشهادة يعني بدون اختلاط وركوب مواصلات انتساب ولما يجي الامتحان يوصلك ايه المسألة بحيث نجمع بين المصالح يعني حد يوضح له القضية وحتى لو رحتي مع التحفظ وانت على خلق ودين وهو كذلك لو رحت بنية الدعوة بنتي يعني امال مين اللي هيدعو مين اللي هيعبد الدنيا بدين الله مين اللي هيدل الناس على حجاب وان الموت آت لا ريب فيه وان السعادة الحقيقية في طاعة الله واقامة واجب العبودية فاحنا محتاجين لك ان انت تقومي بواجب الدعوة في فلما تذهبي ذهبي بالنية دي نوضح المسألة للزوج لا أظن أنه يمتنع بإذن الله تعالى وده راجل على دين يعني كونه عنده غيرة ومش عايزك تكملي بس نوضح له الشبهة ما نزهدش في مثله بإذن الله تعالى. بالنسبة للأخت تقول أرملة وبدون أولاد أرملة وبدون أولاد وهي التي أتت بالشقة أتت بشقة شقة شقاتك وبالتالي أنا مت بلاش أنت أنا مت مت عن من مت عن مثلا أولاد وبنات ونحو ذلك فعن أم عن أب حيتم توزيع التركة إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية الوارث الزوج توفي لما الزوج توفي أولاد أخيه وأولاد أخته مش هيارثوا اخواته مش هيارثوا اللهم الا لو كان له حق في الشقة نخلص المسائل له عندك كم من القروش ومات هنوزع التركة ايضا وفقا للمواريث الشرعية لو اختلفت المسألة وانت ما وضحتيش ان مين من الورثة موجود ويا عالم مين هيموت قبل مين فاحنا نبرد المسألة لشباك الوراثة هيفصلوا ويحكموا باذن الله تعالى. اي نعم اتفضل. ايوه اتفضل.
عليكم فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
بارك الله فيك يا رب.
اتفضلي.
كنت عايز اسال حضرتك سؤالين انا بسال عن الحسد والسحر هل قدر يعني مقدر لينا ان الانسان مثلا يتاذي بالحسد او بالسحر والسؤال الثاني اللي هي اختي يعني اجابه ولد بعد في سن متاخره يعني بس يعني المفروض تكمل يعني الحمل بعد كده بس قعدت سنتين ده ما خدتش بالاسباب واخدت بعد كده اجابه بس ربنا ما قررش هل ده مكتوب لها يعني ولا والاولاد بعدهم مقدر
هي قعدت عن ايه؟ توضحي لي.
نعم.
الاختك قعدت عن ايه؟
لا يعني ما خدتش بالاسباب سنتين ثلاثه كان عندها ظروف طارئه يعني ما راحتش الدكتور سنتين ثلاثه كده بعد كده بدات تروح للدكاتره يعني بس لسه ربنا ما قررش انها تخوي ابنها يعني فهل ده مقدر ليها انها تجيب بعض الاولاد دول ولا يعني كل شيء بقدر عند الله طبعا.
طيب
هل حضرتك تشرح لها يعني الحته دي؟
طيب حاضر
الله كل شيء.
شوفي كل شيء طبعا بقدر والايمان بالقدر خير وشر حلو ومره وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك زي ما ورد في الحديث يعني ما من خدش عرق ولا اختلاج عضو إلا بقدر، ما من ورقة بتسقط إلا بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. مسألة القدر مع الدعاء أحيانا بتختلط فعلا على الإنسان والبلاء اللي ممكن ينزل بالإنسان، وإن هو حسد، وهل ده بقدر الله؟ طبعا كل شيء بقدر. احنا بنتكلم على مصائب ومعايب، ركزي في المسألة دي. ربنا تبارك وتعالى يعلم كل شيء، وقضى وكتب كل شيء وفق علمه وحكمته سبحانه. والتسليم للقدر إنما يكون في المصائب لا في المعايب. الأشياء المعيبة، وأنا هضرب لك مثال، الأشياء المعيبة نستغفر الله منها، نتوب إلى الله منها، بمعنى ما تركش الصلاة. أو واحد مثلا يروح حتى يعرض نفسه لسيارة تصدمه ويقول قدر الله ما شاء فعل، لا غلطان. مين قالك تمشي قدام العربيات بهيئة دي والعربيات ماشية بأقصى سرعة؟ أنت مخطئ. واحد عنده امتحان قصر في المذاكرة، حتى لو رسب وقال قدر الله ما شاء فعل، يقول هو ملوم على تفريطي في الأخذ بالأسباب، بعكس اللي ذاكر وفي يوم الامتحان مثلا أغمى عليه، يوم الامتحان حدث كذا وكذا لم يستطع الذهاب للامتحان، ده لو قال قدر الله ما شاء فعل يقولها وهو محمود. فاحنا ولذلك العلماء بتقول التسليم للقدر بعد بذل الوسع في طاعاتي ما أمر الله به من الأسباب، بذل الوسع في طاعاتي ما أمر. احنا لما بنكون جعانين بناكل، طب ما الجوع من قدر الله، والأكل كذلك. العطش بنشرب، العطش من قدر الله، والشرب كذلك. وكذلك البلاء مع الدعاء، البلاء والدعاء يعتلدان ما بين السماء والأرض، فأيهما كان أقوى كان أقدر على دفع صاحبه. فاحنا أمرنا بالدعاء وهو من قدر الله، والبلاء من قدر الله تبارك وتعالى، ولكن غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. ولذلك قالوا القدر هو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فأنا تارك للصلاة استغفر ربنا وأتوب إليه، ما قلتش ربنا قدر وشاء، لا، احتج بالقدر في المعايب، احتج بالقدر في المصائب، ان انا باخد بالاسباب، نزل بي مرض، الاوتوبيس طلع على الرصيف دهس الانسان، اقول قدر الله ما شاء فعل، ده انا ماشي على الرصيف، قدر الله ما شاء فعل، اقولها وانا محمود. فلابد من الاخذ بالاسباب، والتسليم للقدر يكون بعد بذل الوسع في طاعاتي ما امر الله به من الاسباب. بالنسبة لمن قال علي الطلاق وتكوني طالق، لو عملت كذا أو سويت كذا، هذا طلاق معلق على شرط. ولذلك بنسأل، هل هي عملت الكذا؟ هل وقع الشرط على نياتك؟ أنا لا أدري وقع الشرط على نياتك، هذه نياتك بينك وبين الله جل وعلا. وفي ذات الوقت هل كانت نيتك إيقاع الطلاق لو وقع الشرط؟ أيضا أنا لا أعلم ذلك. ولذلك بنحتاج فعلا في أسئلة الطلاق للسؤال عن النية والحال، وطلق قبل ذلك أم لا، كل ذلك بنحتاج للسؤال فيه علشان نرتب الحكم على الواقع المساوي له. ليه؟ لأن ممكن وقع الكذا، خرجت من البيت وأنت قلت لو خرجت من البيت تكوني طالق وما تلزمنيش وعود في بيت أبوك، وكلمات كثيرة بيقولها الناس، لا بأس، وهي ذهبت، ما البعض بيعاند للأسف الشديد، هو سريع الطلاقات وهي لابد وأن تعاند وأن تنفذ رؤيتها ورغبتها. طب وقع الشرط، ذهبت للبيت كما قلت أنت، ممكن تقول نعم. طب كان نياتك إيه في المسألة؟ ممكن تقول والله نياتي التهديد، لا أقصد الطلاق بحال، هتكفر كفارة يمين. لذا كانت نية إيقاع طلاق وقع الشرع، هتحتسب تطليقة، ونرتب الحكم تبعا لذلك. اي اتفضل اتفضلي يا اخت ام احمد.
الو.
اي اتفضلي.
ايوه يا شيخ
اتفضلي.
لو ان في امر الامر دوت انا بشك في حرمته مثلا.
ايوه اتفضلي.
ماشي. فعملت استخارة. هل الاستخارة دي تسقط الاسم عني لو حدث الشيء اللي انا شك فيه مثلا؟
لا انت يا ريتك تسألي عالم ايه الموضوع ده اللي انت شك في حرمته. اصل الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، بمعنى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالأمور المشتبهة اللي أنا منش عارف حلال ولا حرام، الورع مجال واسع وأنا ما أقدرش أحرم إلا لما أعرف. تقولي إيه شيء أقولك حلال أو حرام، أفتيكي وأقولك ده حلال اعمليه حتى لو كان مشتبه عليك. مشتبه عليك أنت، مقصودش شخصك، مش مشتبه علي أو مش مشتبه على غيري، وبالتالي فلابد من توضيح. وإلا فلو كانت مسائل عامة بتعرض ليا وأنا والله ما عارف ده حلال، الورع من الدين، الورع من الدين. وكم من علماء الأمة وصالحيها يعني جعلوا حاجزا بين الحلال وبين، تركوا كثير من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. امتى انا اصلي استخارة؟ في الامور اللي هي مباحة. وإلا فلو كان الشيء اللي بتسألي عنه حرام هقولك اتركيه قولا واحدة، ما تصليش استخارة، ده مش من مجالات صلاة الاستخارة، اتركيه قولا واحدة. مش حلال والله افعليه. المباحات ممكن نصلي فيها صلاة استخارة. صلاة استخارة. طب اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك شيخ سعيد؟
والله بخير الحمد لله.
ربنا يبارك في عمرك. كان عندي سؤال بس.
اي اتفضل.
انا خطبت منذ 6 اشهر.
اي اتفضل.
وخطبت منذ 6 اشهر، وخلال المدة ديت تبين لي ان الزوج والد خطيبتي شحيح، واخشى على الزوجه ان هي تبقى تاخد نفس الصفه يعني. فهل ده يحق لي ان انا افسخ الخطوبه ولا اعمل ايه بالظبط؟
لا انا ما انصحكش، يعني ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. انت عارف احنا اخواتنا ونشأنا ممكن في اوقات غربه، وانت التزمت وممكن اطلقت لحيه وبترتاد المسجد وبتحافظ، وابوك ليس كذلك، او مش انعقدت عينك بابوك لقيت ابوك بيحافظ على الصلاة حيث نادى بها وادراك تكبيرة الاحرام ممكن ما يبقاش كده والتزمت. والاخوات اشد، الاخوات ممكن بتحضر درس الخطبة بتزداد ايمان ويقين، صحبة الاخت ليست كذلك، محصورة في البيت. وبالتالي انت هتعاقبها ليه بجرم الاب؟ انت هتعاقبها ليه بجرم اب بخيل؟ ايه ذنبها؟ ده البخل ده هي تضررت تأذت منه، ماذا تصنع مع والدي؟ ثم انظر للمسألة نظرة اخرى، انت اللي هتنفق، انت خليك كريم. ده المسألة هذه يعني لو هي اللي سألت وقالت الزوج بخيل لك او المتقدم بخيل لكانت المسألة يعني تعتاد لوقف. احد الاخوة ينصحني يقول لا تزوج ابنتك لا من بخيل ولا من انسان شديد وعنيف. نصيحة اخ لاخيه، انا البعض لربما كان بيحط قطع اللحمة على زوجته اللي موجود في الثلاجة، فانت اللي هتنفق، انت اللي هينفق ذو ساعة من ساعته، انت اللي خليك كريم، عودها الكرم بإذن الله تعالى. فلا تعاقبها بجريرة أب ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني والأخوات كما ذكرنا نشأنا في بيوت لربما حجاب ونحو ذلك ومعاناة، فلا تجمع عليها المسألتين، استخير الله سبحانه وتعالى، وطالما إنسانة صالحة زكيت لك لا تمتنع عن الاقتران به. ولد رجع من فرنسا منعزل ولا يتكلم مع أحد، أنكر أمه وأباه، لا يصلي ولا يصوم. طيب ما نذهب به لطبيب؟ ربما كانت حالات زي اللي بنسمع عنها، حالات اكتئاب وحالات وحالات، حتى اللي سمعنا عنه ضرب أمه وقتل أمه وهي تصلي، لا ربما فعلا أمراض بيعالجها الأطباء، وإن كانت أمراض صعبة، الأمراض النفسية هذه. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. ده راجع من فرنسا منعزل لا تكلم مع أحد، إيه اللي حدث؟ أصيب هناك؟ لا رب، لا ربما اللوثة والبهرجة والغربة لا ربما أصابته، لا ربما ده هذا طبعا. والحالة المحكية وأنكر أمه وأنكر أباه، لما ينكر أمه وأباه دي حالة إلى الحالات المرضية أقرب، يعني تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام أن نأتي بطبيب أو نأخذه لطبيب لمداواته، هذا مطلوب ويعني لا نتهاون فيه. كنا نتكلم هل يجوز للنساء أن يجلسن مع الصبيان ذوي العشر سنين بدون حجاب؟ الولد لو قارب البلوغ أو صار يشتهي أو كان عنده مقدرة على وصف أحوال النساء تحتجب المرأة عنه. وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا للأصناف المذكورة في الآية. فلو قارب البلوغ، قارب البلوغ أو صار يشتهي أو عنده مقدرة على وصف أحوال النساء تحتجب المرأة عنه ونحجبه حتى كتربية، حتى ينشأ في طابع الرجولة ونحو ذلك، فنحجبه عن النساء. وفي الحديث يعني علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا لو بلغ الولد يحجب قولا واحدا، قولا واحدا تحتجب منه لأنه صار رجلا بلغ مبلغ الرجال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
هاي تفضل.
مرات ابني واخدة ذهبها حوالي ب70,000 جنيه وعطيها لابوها، فالمهم يعني اجي ابني يطلبه ابوها قال ده حاجة بنته مالكش دعوة بيه، فمش راضية تديه كريبه لابني وبتتبلى علي وعايز تكره ابني فيه باي طريقة كانت.
طيب حاضر.
غلبتي فيها والله يا شيخ، اقسم بالله العلي العظيم والله بستغلها خدام عشان تسد. والله
صادق طبعا
بستغلها خدام.
لا
انا من الكتاب بتكره مني هنا باي طريقه.
انا هجاوبك حاضر.
وذهبها عند ابوها مش راضي تجيبه وخلاص، قلنا الذهب مش مهم بس هي تعيش في امانه الله.
حاضر.
وبتبلوا علينا وبتبهدلاني في قدام الناس، محدش الحمد لله رب العالمين بيصدق عليا كلمه واحده. الحمد لله رب العالمين اللي بيقولوا له كلمه بيجي يقولوا هل والله يا بنت ما بنصدق عليك
وحده.
طب نعمل ايه فيها يا
شيخ؟ انا هقول لك حاضر، هقول لك. هو بيبقى فيه تعامل دايما مع البشر، وحتى ده موضوع في ميزان الحسنات وتعامل مع رب البشر. انت بتتعاملي وبتحسني، انت مثابه وماجوره على احسانك لزوجه الابن، بتعملي لها خدامه وبتعملي وبتسوي وبتحسني وهي تسيء اليك، يعني باذن الله تعالى اجرك ثابت لن تضيعي عند الله. وفي الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وانا لا اقول لك يعني ان انت تعامليها بالاساءه في مواجهه الاساءه، لا، يعني حتى العدو الانسي نكسر عداوته بمداراه ونحو ده. العدو الشيطاني لا يقبل الا الاستعاذه بخالق الارض والسماوات، ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. ولكن بالنسبه لذهب مرات ابنك وان توديه عند اهلها، ما فيش داعي للتطلع لذهب، الذهب بتاعها تحطه هنا، حتى لو حطيته في البيت عند الابن هو مش بتاعه، هو بتاعها بتاعها. فوضعته في المكان الآمن، ولا ربما كانت خصومات ونحو مشاحنات. وأنا أقول للأخت يعني قدري في غيرة، في غيرة، يعني الإنسان حتى لو صاحب إنسانا أخا وتركه وانصرف لآخر لربما اغتاظ لأجل ذلك ونسبه إلى قلة الأصل وعدم الوفاء. أحيانا البعض بعد الزواج للأسف بيترك أمه، يكون سببا لإعانة زوجه على أمه، تقصير في حق الأم والتقصير منه هو. وأنا أقول للأخت زوجة الأب لا تقصري في حق حماتك، هتكوني حماة في يوم من الأيام، الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين وتدان. أقول لها اتق الله، هذه أم زوج أحسنت إليك بإهدائك الزوج الذي يعيش معك، وبالتالي لابد من الإحسان إلى أمه، يعني بنحسن للخلق كافة. فإن كانت أم زوج فالإحسان متأكد أكثر وأكثر. أي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ، كل ما نذهب ببعض المصالح الحكومية، مصالح حكومية، نجد بعض المنقبات الموظفات، الواحدة جالسة تجلس، جالسة تفطر مع زميلها في الشغل كأنه زوجها، وتحدثنا مع الكثير منهم بيشعر بالضيق الشديد، وخاصة يوجد بعض الجماعات، بعض من ينتسبون للتيار الإسلامي يبيحوا الاختلاط. هم هؤلاء باحوا الاختلاط وباحوا المعاملة مع النصارى بتهنئتهم بعيد ميلادهم، هم اللي نشروا الفساد في الأرض، يدعون الإسلام هم أبعد ما يكون الإسلام، لأن هؤلاء اللي هم محصومين على التيار الإسلامية نساءهم أحيانا متبرجات. النقطة الثانية، هم اللي بيحوا الاختلاط، وعانيت أنا كموظف، عانيت كثيرا من خاصة المنقبة الموظفة، لأن حتى ذاك أنا منحت زوجتي من العمل ورفضت لغاية درجة أن أمها منعتها من المراس مقابل أن أنا منحتها من العمل، والحمد لله ربنا أعطاني الخير الكثير وأعطاني من الأولاد الحمد لله. فأطلب من سعادتك توجيه دعوة للمنقبات الموظفات. النقطة الأولى، تضيق النقاب لأن بتبقى فتنة كبيرة جدا جدا. النقطة الثانية، تقلل من الحديث مع زميلها من الرجال ولا تفطر مع الرجال، يعني توجيه دعوة كبيرة يا فضيلة الشيخ، وربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ أولادك ويحفظ الأمة الإسلامية ويحفظ ونسأل الله أن يهدي المحسوبين على التيار الإسلامي اللي ما يعتبروا تبع العلمانيين، والله وأنا بقسم هم جزء من العلم، حتى قنواتهم هل يا فضيلة الشيخ قناة محسوبة على التيار الإسلامي جاءت بالنساء برجل وامرأة يبثوا في القناة وفتيات نامصات وكاشفات الوجوه أصبحوا فتنة والله فتنة عن قناة الجزيرة ومتبرجات عن قناة الجزيرة ومحسبون على الصار الإسلام ويقول أن تطبق الشرع، وهؤلاء لا تطبق الشرع لديهم، ليس في نيتهم تطبيق الشريعة بل في نيتهم الوصول لكراسي الحكم. نسأل الله أن يهديهم أو ينتقم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بس النبره يعني ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. يعني لما دخل احد العلماء على احد الامراء فنصحه واغلظ عليه، رد عليه الامير بما هو يعني احكم منه، وقال ان الله بعث من هو خير منك الى من هو شر مني، فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. الحدة والعنف يعني من الممكن انها تعين الشيطان على نفوس الخلق، وخصوصا الوقت وقت غربة ووقت جهالة والامور مختلطة، وانت يعني دخول في نوايا البشر يعني محك طبعا في خطورة، لان النوايا لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. فنحن لو حاسبنا وجاز لنا ذلك او ازدينا نصيحة بنزديها باذن الله تعالى كنصيحة عامة، وحتى نعين البشر على طاعة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال اقوام يفعلون كذا، ما بال اقوام يقولون كذا. والدين النصيحة، كنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإلا فهؤلاء الذين يحرصون على صلاة وصيام ومناداة بتطبيق شرع الله هم أحسنوا في ذلك، حتى ولو أساءوا في غير ذلك من المعاني. لو كان اختلاط رد عليهم الاختلاط بلين وبرفق، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاط حتى في الصلاة، حتى في الطواف بالكعبة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإبعاد الرجال عن النساء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في مصلحة شرعية، ولكن أحيانا مصالح مختلطة والدنيا على الغربة والحال الذي تعلمه. وأحيانا أنا أقول لك يعني ده أيضا لمزيد من الاتهام، أنا أحيانا والله أنا أتهم نفسي، الأخت تريد أن تجلس في البيت وأنت جزاك الله خير أجلست زوجتك في البيت عندك الاستطاع، لدى أحيانا ونتيجة غربة الحال لا شريعة بتطبق ولا رحمة ولا أخوة إيمانية ولا بحث في حالات الناس، أن المرأة لا عائلة له ينفق عليه، ماذا تصنع؟ حنأمرها بإذن الله تعالى أنها تخرج بالزي الشرعي، لا تختلط بالرجال، تتحفظ ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض، الضوابط الشرعية تأخذ حواف الطريق، لا تنظر للرجال إلى غير ذلك من الضوابط. حأقول لها اتقي الله لا تكوني فتنة لكل مفتون، حافظي على هذه الهيئة أنت على طاعة، ولكن لا تعميم، يعني يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء، هل ننضاف لخندق الأعداء اللي بيشعروا باللحية وشعروا بالنقاب والملتحين كذا واللي بيصلوا كذا واللي بيحجوا بيت الله الحرام وكأنهم لم يجوا؟ لكن المسلم أولى بكل خير، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أي تفضل. طيب وخير الخطائين التوابون، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. كما ذكرت الوقت وقت غربة وجهالة، لن نسع الناس بأموالنا ولكن نسعهم ببسط وجوهنا، لا يصح تمثيل الناس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن منكم لمنفرين، انظر لنفسك ولحالتك، مع الإنسان ترك الصلاة بتبتسم في وجهه ابتسامة عريضة، أقول لك لماذا صنعت كذا؟ تقول لي حتى أحببه في الدين، تبسمك في وجه أخيك صدق. طب الناس اللي حبت الدين اللي عندها حرص على طاعة الله وجهلت بعض المسائل، فلا بد من إبلاغ الحق بالخلق وفق الضوابط الشرعية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرة عملي. بالله عليك أخي قل لي